فذلك يبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة رمضانية جديدة. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على ديوان المسلم. نرحب بصاحب الفضيلة.
وكذلك أرحب بكم أبلغ المشاهدين.
أيها الإخوة، يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي تعرفونه وسيظهر على الشاشة أمامكم. وإلى أن نستقبل أولى اتصالات الإخوة المشاهدين لدينا بعض الأسئلة. هنا سؤال الشيخ، سأل أو السائلة تسأل عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، كما في حديث بشير، نعم، حديث النعمان عن أبيه بشير رضي الله تعالى عنه، أنه قالوا علمتنا كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آله محمد، هي الصلاة المعروفة في آخر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. طيب هذا سؤال آخر، هل يلزم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟
اختلف العلماء أولا هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة. الذين قالوا إنه صلاة فيلزم منه الوضوء وسجود التلاوة، والذين قالوا إنه ليس بصلاة، نعم، أنه قال لا بد من الوضوء ومن استقبال القبلة، لا بد من الوضوء واستقبال القبلة. والذين قالوا ليس بوضوء، يعني عفوا ليس بصلاة، ففي هذه الحالة يصلي الإنسان بدون وضوء ما دام يقرأ، قد يكون يقرأ حفظا يسجد، ولو لم يكن القبلة أفضل لكن لا يلزم.
أحسن الله إليك. هنا سؤال آخر، عندي مبلغ من المال زكاة استلمته من بعض المحسنين لتوزيعه على المحتاجين، هل يجوز لي تجزئته على فترات حتى ولو بعد رمضان، علما أنهم أعطوني حق التصرف في توزيعه؟
الزكاة يجب أن إذا وجبت أن تخرج على الفور، ولكن إذا وجد قال العلماء سبب معتبر ولمدة قصيرة فلا حرج. يعني مثلا لدينا زكاة ووجبت في واحد رمضان، وأنا أعرف شخصا فقيرا وليس بموجود، وأدخر له جزء من المبلغ في رمضان أو بعيد رمضان، جميل، فلا حرج.
نعم. أحسن الله يكون. الأسئلة لدينا أيضا، الحامل والمرضع إن خافت على النفس أو الولد هل تفطران؟
نعم، الحامل والمرضع إن خافت على النفس أو الولد أو على نفسيهما، نعم، طب على نفسيهما أقصد أو على الولد، فأما الفطر فلا إشكال فيه، ولكن هل يقضيان ويطعمان أو لا؟ الصحيح وكما ذكرت في حلقة ماضية أنها تقضي سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها ولا فرق. نعم، مع أن هناك قول آخر كما في المذهب أنها يفرقون بين إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها، ولكن الراجح الذي يظهر لي وهو ما رجحه كثير من العلماء أن فقط تقضي، لأنه
بدون
طعام، لأنه يدخل في باب المرض إما لها أو لسبب متصل بها كالولد.
أين أحسن الله إليك. أيضا من الأسئلة، هل أفضل المسافر أن يفطر أم أن يصوم؟
هنا ثلاث حالات مهم جدا في قوله تعالى إن كنتم على سفر، كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسافر على ثلاث حالات، إما أن يكون مسافرا وليس هناك أي تعب، كما نركب الآن مثلا الطائرة الساعة الواحدة ظهرا نصل جدة الساعة الثالثة مرتاح، هو مسافر لو أفطر جائز له، لكن نقول في هذه الحالة الأفضل لك أن تصوم، لأن القضاء صعب الحقيقة، وأيضا الصيام في رمضان أفضل من غيره. نعم، يترتب على أمور كثيرة، أنا جاءتني أسئلة كثيرة قبيل رمضان يقول بعضهم علي يوم واحد من رمضان الماضي لم أصمه إلى الآن، تصور سنة كاملة 11 شهرا لم يصوم، إلى هل أصوم يوم 29 يوم الشك أو 30 أو لا أصوم؟ معناه أن القضاء صعب، ولذلك حتى كانت عائشة رضي الله تعالى عنها يكون عليها القضاء من رمضان عادة، سبب ليس بسببها وهو العادة، فما تقول كنت أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول إذا كان السفر ليس متعبا وليس مرهقا وليس فيه مشقة فإن في هذه الحالة الصوم أفضل. الحالة الثانية إذا كان فيه مشقة لكن ليس فيه ضرر، فيه مشقة لكن ليس فيه ضرر، ففي هذه الحالة نقول إنها الأفضل أن نفطر، لأن المشقة يجب دفعها، وكان الصحابة يفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثالثة أن يكون
بين المشقة والضرر،
الضرر المشقة الآن مثل علي شاق أجد
يعني
مشقة
تعب
نعم، لكن ما عندي مرض ما يؤثر بمرض يعني زي اللي يقاوم
باستطاعته
ما يلحق،
لكن مع تعب وإرهاق
نعم. لكن الحالة الثالثة وهي المشقة والمرض، وتعطي مثال لها، أذكر رجلا توفي رحمه الله، قالوا له صم لا تصم، لأن كان عنده كلية ما بقي منها إلا جزء يسير، فإنك إن صمت لن نبد من شرب الماء قد تعطل، صام فتعطلت، هذا ألحق بنفسه الضرر رحمه الله. فكيف مع المشقة ألحق الضرر؟ هؤلاء لا يجوز أن يصوموا، ولذلك في نقول في هذه الحالة، طب ذكر لقضية المرض، أنا أشرت هنا إلى قضية المرض، لكن أقول السفر، نعم السفر، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا ولما قال شق على الناس مشقة شديدة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا إن هناك أناس لم يفطروا، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فإذا كان في مشقة شديدة هي التي نقول عنها لقعناها بالضرر، أما المشقة نقصد أنه فيه نوع مقاومة، فالأفضل له أن يفطر.
انظر إلى تيسير الشريعة.
نعم
الحمد لله. نأخذ اتصالاتنا من الرياض. أبو نواف،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو نواف تفضل.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
شيخ حبيت أسأل، ما حكم مسك المصحف في المتابعة مع الإمام في صلاة التراويح؟
طيب
واضح؟
واضح،
الله
شكرا لك. بنوات سؤال آخر، رياض تركي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ساكم الله بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين يا شيخ، ممكن
نسمعك؟
أول سؤال، هل يعني أول رجل يفطر في نهار رمضان، ما نصيحته الشيخ وما أسلوب الطريقة اللي أنا أقدر أتكلم معه، إذا كان عنيف وإذا كان يعني يتكلم وما يرد علينا، ما النصيحة يعني؟ السؤال الثاني، هل شيخ النوم وضع الله يكرم السامعين ويكرمكم، إذا أنا نايم وحاط رجليني على جهة القبلة هل فيها شيء؟
وانت نايم ودينك؟
رجليني الله يكرمكم على جهة القبلة.
طيب
واضح السؤال؟
طيب واضح،
الله
شكرا لك. أبو نواف يسأل عن مسك المصحف أثناء صلاة التراويح والقيام مع الإمام، متابعة الإمام.
إذا احتاج إلى ذلك الإنسان ولم يكثر الحركة فلا حرج، لأن فيه فائدة. أما وبعض العلماء قال مكروه، لأن فيه نوع من الحركة، ولكن أرى أنه كان هناك مصلحة وأخشع لقلبه وأكثر لمتابعته، فإذا كان أيضا صح للإمام فأصح للمأموم، لأن يراعى فيها حضور القلب الحقيقة ومدى. بعض الناس يقول إذا ما مسكت مع الإمام أكثرت السرحان ونعم ما استطعت تابع مع الإمام، فنقول له أين تجد قلبك، أين تجد قلبك، وإذا كنت تجد قلبك وتدبرك ومحافظتك مع تقليل الحركة فلا حرج.
أحسن الله إليك. أبو فيصل من الرياض. أبو فيصل
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
ممكن نكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
بخير الحمد لله، الله يحفظكم.
نحبك في الله، الله يبارك لك خير يا شيخ.
رحمك الله، الله يسلمك.
يا شيخ، امام مسجدنا اللي نصلي عنده دائما اذا وقف بعض الفقراء وكذا ينهرهم ويمنعهم من الصلاة، وسمعنا ان الشيخ الباز يمنع من هذا الشيء، وش نصيحتك يا شيخ؟ جزاك الله خير.
طيب طيب
شكرا لك.
شكرا لك يا فيصل. تركي يا شيخ يسأل، كيف ينصح رجل يعرفه هو، كيف ينصح رجلا يعرفه أنه يفطر عمدا في نهار رمضان، يقول كيف أوجهه؟
يقول ابن القيم رحمه الله، أو قبل قول ابن القيم، يقول الله جل وعلا ادعو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب ما هي الحكمة؟ تجد بعض العلماء يقول الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، لكن صحيح هذا التعريف، لكنه هناك تعريف وجدته جميل جدا ذكره ابن القيم في مدارج السالكين،
يا سلام،
في منزلة الحكمة. يقول الحكمة فعل ما ينبغي، ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي،
يا سلام.
الآن أكثر الخطأ في النصيحة العامة والخاصة بأحد الإخلال، بالإخلال بأحد هذه الأركان الثلاثة، فعل ما ينبغي، كما ينبغي، في الوقت الذي ينبغي. أحيانا بعض الناس يفعل ما ينبغي لكن ليس كما ينبغي، كيف؟ الوقت الذي نعم مثلا شخص يدخل على أهله يريد يقوم الصلاة ففجأة يرفع صوته النائم صعب وفعل ما ينبغي بإيقاظ صلاتك ليس كما ينبغي أحيانا أيضا في الوقت الذي ينبغي أحيانا يكون في مجلس لاحظت على شخص ملاحظة قلت يا فلان أنت عليك الملاحظة الفلانية فأنا فعلا قلت ما ينبغي وهو نصيحته وفي الوقت نفسه كما ينبغي لكن ليس في الوقت الذي ينبغي لأن المفروض ما أنصحه أمام الناس بهذا أخذ بيده وأنصحه وهكذا إذن لابد من أركان كل ينظر ثم الوسائل قد يكون مواجهة مباشرة قد يكون في الجوال قد يكون رسالة قد يكون إيصاء شخص المهم الغرض أن تتم النصيحة ما دام علم عن هذا المنكر يجب شرعا أن ينصحه وأن ينكر عليه لكن كيف يراعي الحال يراعي الظروف يراعي نفسية الإنسان يراعي الطريقة أذكر يعني كثير تقع أمثلة بسبب الإخلال وهذا التعبير أعيده مرة أخرى أختم به وأنصح الأخوة بحفظ هذه القاعدة وقد استفدت منها كثيرا بعد أن عرفتها عندما ألقيت محاضرة قبل 20 سنة محاضرة الحكمة نعم وسميتها الحكمة المظلومة كل الناس يقول بحكمة لكن الحقيقة ما يوفر للحكمة فإذا هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي
أحسن الله إليك من جدة أبو عبد الرحمن
السلام عليكم
السلام ورحمة الله
أولا نحب نبلغ شيخنا نحبه في الله وإياك أيها المذيع
الله يحبك
ثانيا السؤال بارك الله فيك بعض صور ألعاب الأطفال التي فيها صور أو تكون على شكل مجسمات هل يجوز إدخالها إلى المنزل أم لا
واضح
سؤال آخر أنت والشيخ بارك الله فيك
شكرا لك
السلام عليكم
أحسن الله إليك تركي يسأل سؤالا آخر إذا كان نائما ورجلاه اتجاه القبلة في شيء
لا لا ما في شيء الحقيقة لا حرج قد ورد أثر في ذلك ولو كانت نائما اتجاه القبلة الأمور ما تجي الغرف والأسرة هذا فيما أعلم لا أصل لهذا
الحمد لله
ولا حرج لكن بالمناسبة أنبه إلى ملحظ هنا مهم وإن كان لم يرد في السؤال أنا لاحظت الحقيقة مرارا تساهل في موضوع المصحف في موضوع المصحف
في المسجد
نعم كتاب الله جل وعلا يجب أن يعظم حرمات الله يعظم شعائر الله يضعون خلف ظهورهم يعني من أشد ما أعاني نعم يكون الإنسان خلف ماسة وهو يصلي
صادق.
متكئ عليها يضع خلفه صادق. فكنت أسأل بعضهم أقول له لو كان والدك موجود تضع خلفك قال لا ما أضع خلفه مباشرة طبعا لو كان في حادث ما في إشكال
صدقت
طيب بعض الناس من حيث لا يشعر الحقيقة مؤلمة يأتي معه يقرأ الآن تأتي تدخل تسلم عليه يضمك والمصحف يضع خلف ظهره ما ينبغي هذا الحقيقة أنا أخشى أقول لله طبعا من باب التحذير وإلا لا أقول هل يرضى أحد أن يؤتى كتابه خلف ظهره هذا كتاب الله جل وعلا ما يليق يجب أن يعظم كتاب الله في القلوب وفي الواقع فهذه ملاحظة أما مثل قضية مد القدمين إلى القبلة أو غيرها ليس ماذا ليس الآن مباشرة فلا حرج في ذلك وقلت لك ورد أثر في هذا يدل على عدم الحرج
من القصيم معنا خالد انقطع اتصاله طيب أبو فيصل الشيخ يسأل يقول إمام مسجدهم إذا قام أحد السائرين في المسجد فإن الإمام يرده لحكم التشويش أو كذا فيأمره بأن يرجع إلى الوراء أو كذا
أنا أقول عليه أن يوجهه وأما السائل فلا تنهر وهذه الآية طبعا أريد أي سائل سائل في العلم سائل في المال سائل عن طريق إلى غير ذلك لكن أيضا من تفسيرها السائل لأنه وردت ألم يجدك يتيما فآوى إلى آخره وجدك عائلا كما تعلمون في سورة الضحى فعليه بالرفق به إن كان الشخص فعلا يشوش أن يرفق به لأن بعض الناس ينهرونهم نهرا
بس الواضح يا شيخ أنهم يشوشون يعني كثير منهم يقف صوت عالي وبعد
السلام أنا أقول إذا كان يشوش ويقطع الناس صلاتهم يوجهه بهدوء يقول اخرج عند الباب او غير ذلك نعم وليس بكما يفعل بعض الامه ولا ايضا تركه بعضهم يلقي خطبه وهي معروفه محفوظه يجلس 5 دقائق يضيع من صلاتهم وتسبيحهم الحقيقه والناس ما يحتاجون الى من اذا جاء قال السلام يا اخوان انا محتاج وخرج عند الباب عرف الناس لان هذا كلام مكرر فعلي ان يوجهوا واي رفق بهم لي نظريه طريفه يعني انا كنت القي محاضره في جده اذكر فقلت أنا أرى أن ما في سائل إلا وهو فقير أبدا ما في سائل يسأل أمام الناس إلا فقير استغرب الناس لأن تعرف كثرة الكذابين
أي صدق
فقلت هو إما فقير قلب أو فقير يد والأشد فقر القلب
أي والله
وهو أخطر من فقر اليد فإذا في الحالتين هو يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى رفق، وتصحيح فقر قلبه أولى من تصحيح فقر يده، وإغناء إغناء قلبه أولى من إغناء يده. فترفق بهؤلاء ونصيحته إذا خاصة بدأ أنه غير محتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بهم. جاء رجل يسأل عنه فقلب فيهم النظر صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين، في رواية قلب فيهم النظر وفي لفظ قلب فيهم البصر يعني نظره، فوجدهما رجل جلدين يعني. قال إن شئتما أعطيتكما، وإن شئتما فبين لهم أن لا تحصل إلا لفقير محتاج، ضوع الخيار لهم. هذا أسلوب نصيحة. نعم. جاءوا بعض الصحابة يسألونه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاهم نصحهم، لأنه لو نصحهم قبل كان يريد أن يمنعهم، وهو ليس هذا من خلق صلى الله عليه وسلم. خلنا هذا المال، وبين لهم حرمة هذا المال أنه لأهله. فكل تجدها أحاديث يتعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. نعم. مع في الحالتين قد يظهر أنهم غير محتاجين، مثلا قد هذا قلب فيها النظر، وهؤلاء بعد أن أعطاهم قال لن يكون عندي شيء إلا أعطيتكم إياه، لكنها ليست إلا لكذا وكذا وكذا. فالترفق بهؤلاء بالحالتين. أما تعميم الحكم أنهم كلهم كذابين أنهم لا ينبغي الحقيقة. وربما وتعرف قصة الرجل الثلاثة الذي أعطى سارقا وأعطى زانية وأعطى غنيا، قالوا أما صدقتك فقد قبلت.
يا سلام.
لاحظ يبقى نقطة واحدة، لا تعطي هؤلاء من الزكاة، لا أعطي من الصدقة
العامة.
العامة لأنها كما قال هذا صدقتك قبلت، مع أنها على غني وعلى زانية وعلى حرق. نعم يعني نص سارق، لأن الزكاة يجب أن لا تعطيها إلا من تعلم أنه من أهلها. أما الصدقة فهي بلغت محلها وأمرها واسع وبابها واسع، حتى لو كان كافرا ورأيت فيه مصلحة. هذه مسألة تغيب عن ذهن بعض الإخوان، يعني مثل إفطار الصائم الآن، بعض الناس يخرج زكاة الإفطار الصائم. إذا كنت أعرف أن هؤلاء كلهم فقراء قد يكونون في جهة معينة فيمكن أعطيهم زكاة لأنه للفقراء. أما اللي يضع في المساجد الآن، في نسبة قبل أيام أظن قال في الطائف نسبة عالية من غير المسلمين يأكثرون، هذا في مصلحة طبعا لإسلامهم، لكن أعطاء الزكاة في أحيانا إنسان ليس فقيرا لكن كان واثق أنه في المسجد وأذن ما يصل إلى بيته قال سأفطر مع الناس، هو لا يريد الزكاة. فالزكاة لا نعطي من صدقة، إفطار صائم أعطي من صدقة ما شئت كما قلت، إلا إذا كانت على جماعة. قد تقول كيف جهة معينة؟ لو في دار أيتام فقراء مساكين محصور العدد ولا يمكن أن نعطيهم من إفطار صائم، الناس يتساهلون في هذا الأبواب. التبرعات العامة إذا لم توجد فتوى خاصة من العلماء فيها كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة فلا تكون من الزكاة، لأنك قد تكون محتاج لغير محتاج، قد تصرف في باب الزكاة وقد لا تصرف في باب الزكاة. فنحن في هذه الحالة علينا أن نتحرى في باب الزكاة. أما الصدقة فأنفق ما شئت. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يخرج من ماله أكثر من مرة، عمر رضي الله عنه يخرج نصف ماله، مثل إخواننا الآن المنكوبين في باكستان. يجب أن نبادر الحقيقة وأن نعلم أبناءنا. أنا أحد الإخوان كنت حاضرا في مجلسه، فلما أعلن باب مساعدة باكستان نادى ابنه قال يا ابني، لأنه شاهد في قناة من القنوات أظن قناة المجد التبرع لباكستان، وفي إعلام من شركة الاتصالات أن في رسالة ترسل 10 ريالات، فنادى ابنه صغير قال أرسل رسالة تبرع ب10 ريالات، فأرسل جوال والده، لكن أراد أن يعلم ابنه صغير أنه كيف يساعد هؤلاء.
يا سلام.
في 10 ريالات، هي 10 ريالات يسيرة، لكن يقول يهمني تربية ابني. فالابن هو الذي راسل وواصل، تجاهل الرد من اتصالات أنها وصلت 10 ريالات. هذه تربية الحقيقة، نربي أبناءنا من الصغر على الصدقة، على الزكاة، على الاهتمام بمشاعر المسلمين. هذه مسائل وخاصة في هذا الشهر الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل.
أحسن الله إليكم. من عسير معنا اتصال، أم محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أتكلم الشيخ؟
الشيخ اسمعك يا محمد، تفضلي.
ليش أنا بسأل، والدي متزوج تزوج حرمة وطلقها، هل يجوز لإخواني يكشفون عليها رغم أننا يزورونها وقالوا لي أنه ما هم محارم لها؟
طيب شكرا لك يا محمد. أحسن الله ليك. أبو عبد الرحمن يسأل عن الألعاب أطفال الصور، يقول يجوز إدخالها البيت؟ صور الألعاب للفتيات مجسم
بعض العرائس حقيقة أكثر فتنة من البنات، هذه ما ينبغي إدخالها. أما بعض غير وظاهر معالمها تكون ألعاب يلعب بها، فهذه من العهن، كان يصنعون فيها ألعاب لهم من العهن كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، يضعون ألعاب ذكرها قديما عند الأطفال عندنا، يجيبون خشبة يضعون فيها، يضعون عليها قماش كأنها إنسان، لكن ما فيها لا حرج في ذلك. أما الموجود الآن والله يمر الواحد من بعض المحلات الآن، محلات الأزياء وغيرها، أنك تقول ما ليش هذه الفتاة فعلا ليش واقفة، فتكتشف أنها مجسم
ملبس.
كنت عند أحد هيئات كبار العلماء وهو من خيار مشايخنا في مجلسه قبل سنوات، فدخل ابنه وقال يا أبتي هل هذه العروسة هذه يعني محرمة؟ فأخذها ورماها قال لم تكن هذه المحرمة، فما هو المحرم؟ صورة تامنة تماما، هذا صناعته حرام أصلا. أما إذا كانت ليست كذلك، يعني نحن ما نحرم ما أحل الله، وعلى الناس أن يحتاطوا لأولادهم، يأتوا لهم بالألعاب والبدائل كثيرة جدا لهم، البدائل كثيرة.
أحسن الله إليك. أم محمد يا شيخ تقول بأن والدها تزوج بزوجة ثانية،
والدها
أي. تزوج بأخرى ثم طلقها، تسأل عن إخوانها من أمها هي، هل يكونوا محارم لها لمرأة أبيهم المطلقة؟
عفواً إخوانها، أعد السؤال كيف يكون؟
هذه المرأة
أبوها تزوج امرأة،
تزوج بامرأة ثم طلقها،
لكن لها أولاد،
ليس لها أولاد. تسأل عن إخوانها هي من امرأة أبيها الأولى،
إيه؟
هل يكون محارم لهذه المرأة
ما
المطلقة؟
ما تزوج أبيها فهي محارم.
أين؟ بعد الطلاق.
حتى بقى عصرت هذا السؤال يعني بعد الطلاق.
بعد ما طلق.
يبقى هذا واضح، سؤال واضح. يبقى محارم. نعم.
أحسن الله إليك. نتجه إلى قطر نأخذ اتصال. ناصر.
أهلا مرحبا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا ناصر، تفضل.
شيخ حبيت اللي فيهم المرض الكلى، كلى الدم والكلى اللي فيه يعني المائي، أبي أعرف اللي يفطر ولا يعني يصوم ولا يفطر، نبي نعرف يعني كما أن الفتوى يعني وقت الغسيل يعني قالوا إنه يفطر ولا يصوم، يعني ما نعرف نبي التحديد نبي الأكيد يعني يا اللي يفطر ولا يصوم
وقت الغسيل بس.
ها؟
في وقت الغسيل؟
في وقت الغسيل يعني.
سم. سؤال آخر ناصر.
الله يذكرك.
شكرا لك. يسأل عن مرضى الكلى يا شيخي، وفي وقت الغسيل هل يفطر في اليوم الذي سيغسل فيه الكلى؟
نعم. الحقيقة بعد تتبع العلماء والمجامع الفقهية أن الغسيل في مادة، يضعون مادة محاليل معينة وتؤثر كأنها طعام، فالصحيح مقوية ومغذية. فالصحيح أنه يفطر، الذي يغسل الكلى بهذه المواد
تصبح أيضا
أنه يفطر. نعم.
أحسن إليك. يقول السائل هنا سمعت أنه ليس كل مرض يجوز معه الفطر في رمضان، فما هو المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان؟
بارك الله. أيضا مرة أخرى سنفصل تفصيلا لعله يفيد الإخوان في هذا، لأن مهم جدا هذا السؤال. كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام. المرض على ثلاث حالات، المرض على ثلاث حالات.
نأخذ اتصال هذا ثم نفصل الشيخ.
سم.
نأخذ اتصال بس.
سم. تفضل.
أم محمد. ما تأخريك يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. تفضل يا أختي.
بسأل فضيلة الشيخ عن سجود التلاوة.
إيه.
جعلها إن شاء الله في موازين أعماله. سجود التلاوة فيه سجود، فيه وخروا لله سجداء وفيه ولله يسجدون. يعني أنا من نفسي إذا قرأت الآية فيها خروا لله سجدا أقوم واقفة وأسجد، وإذا ها ولله يسجد ما في السماوات والأرض أسجد وأنا جالسة، هل هذا التصرف يعني صحيح ولا غلط؟
طيب.
السؤال الثاني الله يجزاك خير عن صلاة الشروق، هل إذا تخللها يعني إني أقوم وأروح مثلا يعني تخللها تجديد الوضوء أو يعني أي شيء، يعني هل تعتبرني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها تكون حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا الواحد يجلس يصلي صلاة الشروق من الفجر إلى الشروق؟
يعني تلزم الوضوء تقولين؟
إيه مثلا تجديد وضوء يعني.
وأنت في الأصل على وضوء؟
أنا في الوضوء في الأصل على وضوء، بس إني قمت من سجادتي من محلي يعني ما جلست يعني من الفجر يعني كل وقت هذا وقت متواصل يعني.
واضح سؤالك يا أم محمد.
جزاكم الله خير.
شكرا لك.
شكرا.
أحسن الله إليك، تفضل الشيخ تقول فيها.
أقول المرض كما فصلنا في السفر نفصل في المرض، المرض على ثلاث حالات. مرض في الحقيقة لا يعد مرضا، مثلا وجع ضرس يسير أو وجع عين لا تأثير للفطر والصوم فيه إطلاقا، وليس ملزما أن يأخذ علاجا في هذه الحالة، هذا لا يجوز أن نفطر. وهذا التقسيم الحقيقة ذكره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو تقسيم جميل جدا. إذا نقول هناك مرض، مثلا واحد يقول والله عيني تؤني، ضرسي يؤلمني، أصبعي يؤلمني، لكنه لا تأثير للصوم عليه ولا إطلاقا، فنقول حالة لا يجوز الفطر، ليس هو المرض المراد في الفطر. الحالة الثانية إذا كان المرض أيضا نقول يشق لكنه نعم لا يضر، يشق لكنه لا يضر، ففي هذه الحالة يستحب له الفطر، يقاوم الإنسان لكن نقول لا داعي للمقاومة. الحالة الثالثة إذا كان يضره، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فهنا يجب عليه الفطر، مثل ما ذكرت صاحب الكلية الذي ذكرته في المثال الأول ليس السفر الذي كان مريضا وقال الأطباء يضرك إن صمت فصام ففشلت كليته، فهذا لا يجوز. لكن يأتي سؤال أخير، هل طيب هذا الذي صام وضره هل صيامه صحيح؟ صحيح لكنه آثم. وإذا كان أكرر، في فرق بين كما قلنا في الحلقة الماضية بين عندما نقول لا يصح ولا يجوز. لا يصح أن يبطل العمل، لا يجوز نقول في هذه الحالة أنه الصلاة صحيحة لكنه يأثم، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة أو في ثوب مغصوب. القول الراجح أن الصلاة تصح لكنها لا تجوز، يعني يأثم. بعض الناس ما يفرق، حتى على طلاب العلم عندما يفتون يفرقون بين هذه المسألة، لأن العامة قد لا يفرقون بين الكلمتين يصح ولا يجوز.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصالا من أبها فايز. فايز
السلام عليكم.
السلام، السلام ورحمة الله. فايز تفضل.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، أنا بمشيئة الله مسافر الجدة، عندي أداء امتحانات في الجامعة ورغب في أداء العمرة، طلعت هنا زوجتي وأختي معي وعندها الدورة، فالمقصد أني ذهب أنا للجدة لأداء الاختبارات وإحنا بغينا نأدي العمرة، فهل يجوز إحنا نذهب للجدة وبعد ما نخلص الاختبارات نذهب لأداء العمرة، أو يلزم علينا الرجوع للميقات؟
واضح. سؤال آخر.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك يا فايز. السلام عليك يا محمد. أم محمد تسأل، تقول في أثناء تلاوة القرآن هي عندما تقرأ قوله تعالى وخروا له سجدا، تقول تقف ثم تسجد، وعند قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات الأرض تسجد وهي جالسة، هل هذا فعلها صحيح؟
لا، يفعله البعض، ولكن الصحيح أن الإنسان يسجد في حالاته عليها، في حالة التي عليها،
سواء هذه أو هذه.
نعم، لكن ما دمنا سألنا عن السجود مرتين سجود سأذكر قصة. جاء رجل سأل أحد العلماء، وقيل إنه سأل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ أنا أتابع المسجل، المسجل أقرب، هل إذا سجل جاء بأسجد أسجد، هل إذا سجل المسجل أسجد؟ نعم، فالصح أنه ما يسجد، مثل متابعة المؤذن، إذا كان تسجيل ما تتابع المؤذن، صحيح، إنما تتابع الأذان الحي. هذه فوائد أحببت أسأل.
جزاك الله خيرا، تعتنى بها. فيصل من الرياض، تفضل فيصل. فيصل تفضل، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ عن الخروج اللي يطلع عن القطر.
كيف الخروج اللي يطلع عن القطر؟
عندنا مشايخ أو زي ما يسمونه عام مطاوعة يجتمعون ويخرجون إلى قطر، تعبدون الله هناك في قطر، يسمونهم الخروج.
إيه.
وهم يعني يجتمعون في بعض المجالس عندهم كذا.
أنت تروح معهم؟
لا أنا ما رحت معهم.
طيب، أو بتروح معهم؟ أو أحد قال لك تروح؟
إيه، في واحد يقول لي رح، بس أنا معرضهم، أنا أقول لا، ما وحاجة بعض الأحيان، بس ما عندي علم فائض في الأمور هذه، وأسأل الشيخ يعني ما رأيه فيهم والخروج معهم كذا.
اللي قصدك أنت معهم التبليغ؟
تجمعاتهم هذه، هل
جائزة
عملتم التبليغ عنهم
سم.
أو كيف
سم.
يعني
سم.
شكرا
شيخ، حياك الله يا فيصل. أم محمد الشيخ أيضا لها سؤال آخر، تسأل عن، تقول إذا أشرقت الشمس وهي جالسة بعد ما تصلي الفجر جالسة في مصلاها، فإذا أشرقت الشمس تقول هل من المستحب إذا قمت أذهب وجدد وضوئي وإن كانت هي على وضوء، أو تصلي بوضوئها؟
ما دامت في مكانها فلا داعي لي، وفي متصل الأمر فلا داعي. لكن لو انقطعت مثلا، أنت طلوع الشمس انتقلت لمكان آخر، لا شك دائما أن تجديد الوضوء أفضل، ولكن لا يجب. لكن لو إنسان نخلي في المسجد، لأن يبقون في المساجد، الأولى أن يواصلوا، لكن ننبه الملحظ يقع فيه البعض، وهو أنه إذا طلعت الشمس قاموا وصلوا ركعتين. وهذا لاحظت كثيرا الحقيقة في المساجد وفي الحرم بالذات. والصحيح أن ما يجوز أن الصلاة ركعتين إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني الاحتياط، يضع الإنسان احتياطا 10 دقائق، بعضهم يقول أقل من ذلك لكن احتياطا، أما مباشرة الشمس
أول ما يشوف الصفار الأسود على طول.
حال أوقات النهي الشديدة طلوع الشمس، تخرج على قرن شيطان كما أريد، فينتظر الناس حتى ترتفع قيد رمح.
من الرياض معنا ثيل. أثير مع انقطع. طيب فايز الشيخ يسأل، سوف يسافر إلى جدة مع قاربه، لكن الغرض هو أداء امتحانات في جدة، ومع ذلك هم عندهم نية قضية العمرة إذا بعد ما يفرغون، هل يحرمون من جدة أو يذهبون إلى السيل أو الميقات؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء في موضوع المرور من الميقات، ولعلي تأذن لي وفصل فيها لكثرة الأسئلة.
طيب
فيها
طيب.
بعض العلماء يرى أن جدة ميقات في أي حال من الأحوال، هذا قول من الأقوال طبعا، أنا سأختصر. وبعضهم يرى أنها ليست ميقات إلا لأهل السودان، لأنه لا يحاذيهم ميقات، نعم سواكن، هم اللي يأتون من السواكن من السودان، لأنه لا يحاذيهم ميقات، أقرب ما يصلون حقيقة الجدة، نعم. فالقول الراجح حتى أختصر للأخوة بس، لكن أنا لما أقدم ترى هذه الأقوال حتى أعرف الأخوة ما يخطئون أحد إلا أن يعرفه، قد يكون اعتمد على فتوى مفتي. الصحيح طبعا بالنسبة لأهل السواكن هذا لا إشكال أنهم ميقاتهم جدا، لأنهم لا يحاذون أي ميقات مباشرة، هذا فما في محاذاة. أما غيرهم فالصحيح أن يجب أن يحرم إذا كان قصد العمرة إلا في حالة واحدة، إذا كان قصده جدة وليس مكة، يقول أنا جئت لجدة لكن أنوي بعد ما أخلص شغلي أخذ عمرة، مثل الذي سألت
مثل صورة
فايز، فهذا أصلا ذهب إلى جدة للامتحان. بمعنى نقول الباعث لك من التحرك مثلا من الرياض، ما هو؟ قال والله الباعث لي لا اختبر، انا رايح اختبر، لكن ما دمت ما بين الى اقل جواره فتاخذ عمره، نقول هنا أد امتحانك واحرم من جده. لان الحقيقه النيه الحقيقيه جاءت من جده، هو بدا الباعث من جده وليس من الرياض. فانت عندما مررت من الميقات لو واحد جنبك بالطائره وسالك قال وين راح يا اخي، تقول عندي اختبارات، لن يقول عندي عمره. بينما غيره سيقول والله رايح اعتمر. أما الذي ذهب للعمرة فأنا أقول عليه أن يحرم حتى لو كان يريد يمر جدة ساعات أو يوم، لأنه قصد العمرة في هذه الحالة، وجدة جاءت عرضا. مثلا أحد الأخوة سألني قبل أيام قال خرجت من المدينة وأنا أريد العمرة وأريد أصلي في جدة عند أحد القراء، إذن كنت صل لكنك تبقى معتمرا محرما وتحرم من الميقات أصلا. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. يا هذا سأل يقول قدمت من سفر وكنت مفطرا، ولكن وصلت الظهر ووجدت زوجتي طهرت في أثناء النهار فجامعتها في نهار رمضان لأننا لم نكن صائمين ذلك اليوم أصلا، وقيلنا عليكم الكفارة، فهل هذا صحيح؟
والله أنا ما أحب يسأل الأخوان سؤال يكون سأل أحد العلماء ثم يأتي أسأل،
لا كلام الناس وليس
كلام الناس. أنا أقول ما دام كلام الناس وما دام أيضا لم يعين عالما معينا، وإلا لا أجيب أنا إذا سأل الإنسان. الصحيح العلماء اختلفوا، يقولون أنه الإنسان المسافر إذا وصل فعليه أن يمسك تماما كالصائم، هذا قول وهو المشهور
مثلا.
ولكن القول الآخر وهو الراجح أن من أفطر في رمضان لسبب مشروع فلا يلزمه في هذه الحالة نعم أن يواصل، مثل الأخ ومثل الأخت، هم في هذه الحقيقة لا يلزمهم الإمساك لأنهم أفطروا لسبب مشروع
وما في فائدة أصلا
نعم. صيامه فليس فائدة من صيامه في هذه الحالة. لكن سأنبه نقطة، اسمح لي الموضوع هذا دقيق للغاية، سأنبه أكثر من نقطة. النقطة الأولى، أحد الأخوة قد جئنا من السفر وقبل وصولنا مثلا إلى المدينة هنا تسحرنا، لاحظ تسحرنا قبل الوصول 100 كيلو ناويين الصيام، دخلنا المدينة ونحن صائمون أنا وزوجتي، فلما وصلنا قلنا ما دمنا قد جئنا من السفر فأواقعها، هذا أخطأ لأن الحقيقة دخل صائما فلزمه الصوم.
هو الآن في العودة إلى بلده؟
العودة إلى بلده، إيه في العودة إلى بلده، لكنه هو في لاحظ
الطريق أفطر في الطريق.
هو مو أفطر في الطريق، هو جاي فتسحر في الطريق.
جميل.
تسحر في الطريق يعني نوى الصيام، دخل مدينته وهو صائم.
أينه.
فهذا ما يقول لا أنا ما دمت الحمد جئت من السفر فلا يلزم من الصيام فيقع، هذا أخطأ. ويراجع العلماء عاد هل عليه كفارة أو لا، هذه مسألة فيها تفصيل لحاله، لكن أخطأ لأنه ما دام التزم بالصيام فهو صائم، بخلاف لو أنه قال أنا لن أصوم هذا اليوم ودخل بلده وهو مفطر، بمعنى أنه قطع جزءا من النهار مسافرا يجوز له الفطر، ففي هذه الحالة لا يلزمه الإمساك، لكن لا يأكل أمام الناس. والمرأة كذلك طهرت في وسط النهار لا يلزمها الإمساك، لا فائدة منه. تأتي حالة أخيرة وهي خطيرة جدا، وانتهاك لحدود الله وانتهاك لحرمات الله. وسألني أحد السائلين قبل أيام قال أردت زوجتي وأعرف أنه يجب علي كفارة واوا، فأفطرنا أولا أكلوا تعمدا
عمدا،
فقلنا ذنب العمد
ولا سفر ولا
ولا سفر، ذنب العمد أخف علينا من الكفارة. ثم جامعتها فقلت أنت انتهكت حرمات رمضان بعدة جرائم، ارتكبت عدة جرائم وليس جريمة واحدة.
لا حول ولا قوة.
الإفطار عمدا جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، حتى كما ورد لا يكفي صيام الدهر وإن صامه. ثانيا العلماء يقولون من أفطر لسبب غير مشروع الذي يرون أيضا عدم الإمساك فيجب عليه فورا الإمساك، مثل هذا الرجل من يوم انتهى من الأكل وهو آثم عليه الإمساك لأنه أفطر لسبب غير مشروع، فهو واقع زوجته في الحقيقة وهو صائم، فوقع أيضا فارتكب عدة جرائم، بمعنى لو أنه وقع بدون إفطار كان أخف، وليس ما أذهب إليه مع أن كلها لا تجوز، لكن فرق بين الحالتين. الحالة الأولى كبيرة خطيرة، وهذه من الحيل والعياذ بالله التي حيل اليهود. نعم، فهذا مسائل يعني من الحيل. أحيانا واحد يقول بنظر الساعة هل أذن الفجر أو ما أذن، قال لا أخاف أنظر ويكون قد أذن، تدري أبشرب ثم أنظر إليها، لا هذه حيلة على الحقيقة، انظر الساعة. لكن بعض الناس يقول والله نظرت الساعة وعلى أنه ما أذن، لكن اكتشفت أن نظرتها خطأ بسبب النوم، هذا يعذر. هذه مسائل لا أريد أطيل فيها، لكن حقيقة احترام رمضان والصيام وعدم الحيل، والله أعلم.
أحسن الله إليك يا شيخ. هذا سأل يقول كنت مسافرا ونويت الفطرة وعزمت عليه، ولكن لما وصلت إلى محطة بنزين وجدتها مغلقة، ثم أكملت سفري ولم أفطر حتى غربت الشمس. يسأل عن صحة الصيام مع نية الإفطار.
في فرق يا أخي، هنا أيضا دقيق، فرق دقيق. فرق أن يقول الإنسان خلاص أنا الآن أفطرت، المسألة كالآتي، لو قال الإنسان الآن أنا أفطرت الحقيقة هذا انقطع صيامه، لكن لو قال سأفطر، لاحظتم الفرق؟ إذا قال سأفطر في المحطة سأفطر بعد نص ساعة ولكنه لم يفطر، فهنا اختلف الأمر. أعيد مرة أخرى لأهمية هذا الموضوع، النية
يعني
لا تمسافر. وقالوا أهله وش رأيك نفطر، قال خلاص إن شاء الله إذا وصلنا المحطة أخذنا ماء وأخذنا أغراض وأفطرنا، وجد المحطة كما قال بقالة مغلقة، هذا الحقيقة ما أفطر لأنه نوى أن يفطر، مجرد أن يفطر يعني. نعم، لكن لو قال الآن أفطرت فهو أفطر الآن، وقال سنشرب ماء إذا وصلنا المحطة، هذا أفطر في الحقيقة لأنه قطع الصيام، والصيام نية. نعم، الصيام النية تؤثر فيه. نعم، الإمساك
هو يلزم نعم أن تكون النية مستمرة.
نعم، قد قطع نية نية الإمساك، أما لو قال سأقطع نية الإمساك ولكنه لم يقطعها يختلف الأمر.
طيب وماذا نقول لأخينا هذا صيامه صحيح؟
الأخ الحق على هذا صيامه صحيح لأنه قال سأفطر في المحطة، ولما ما وجد ماء بقي على صيامه. أما لو قال أنا أفطرت الآن خلاص وعزم على أنه قد أفطر فاختلفت الحالة، فالذي يظهر من سؤاله أنه لم يفطر.
أحسن الله إليك. من جدة عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا عبد الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
كيف حال الشيخ ناصر؟
بخير الله يسلمك، الله يحفظك.
كيف حالك يا شيخ؟ يا شيخ بالنسبة شيخ انتشرت الآن ظاهرة يا شيخ يعني تعتبر جزئية أو يعني ما أقدر أكبرها وصغرها، ظاهرة يعني شباب تربوا في الحلقات وتربوا في الأماكن التربوية الدعوية وكانوا من طلبة العلم الشرعي، فبدل حالهم أصبحوا أغلب شغلهم وحالهم نقد العلماء، نقد المشاريع الدعوية، ضرب منهج السلف بأي طريقة، ولا أكثرهم إلا كل مصايبنا هؤلاء هؤلاء، واشتغلوا بالكتب الفلسفة الروايات والمحطة، هذا أغلب شغلهم، فما صحتكم ما هي السبب ذلك؟
طيب شكرا لك يا عبد الله. من القنفذة أم أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل الشيخ.
شيخ اسمعك. تفضل يا أختي.
تفضل.
يا شيخ أبوي تزوج وحدة وطلقها.
نعم.
وبعدين تزوجت هي وجاء لها بنات، هل يكون محارم لأبوي؟
محارم لأبوك؟
إيه.
طيب نعم.
ما تربوا معه يعني، تزوجت منه.
طيب.
واضح؟
طيب هو تزوج بواحد بامرأة ثم طلقها. أنت تسألين عن أمك أو امرأة أخرى غير أمك؟
لا امرأة أخرى.
غير أمك.
طيب في سؤال ثاني يا شيخ.
أعطينا سؤال ثاني.
ما حكم التصدق بنية الحمل؟ خراج الصدقة بنية الحمل.
طيب.
وطيب ما حكم دعاء الاستفتاح؟ هل هو واجب في الصلاة؟
ماذا؟
دعاء الاستفتاح.
للصلاة. طيب.
واضح؟
واضح.
شكرا.
شكرا لكم. من الرياض أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
السلام عليكم.
تفضلك الله حفظك. الله يسلمك.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله. الله يسلمك.
جزاك الله خير. شيخ أبغى أسألك عن مسلسل طاش مطاش اللي جابوا فيه شو اسمه تعدد الزوجات. في منهم من يؤيده يقول بحجة تأديب الرجال، فما رأيك يا شيخ؟
الحلقة تكلم عن ايش؟
كانت عن تعدد الزوجات.
ايوه.
فيقولون بحجة تأديب الرجال يجوز.
تأديب الرجال؟
اي نعم.
ما فهمنا كيف يعني؟
يعني يقصدون الرجال يعددون
تعدد المرأة تأخذ أكثر من رجل؟
أي نعم كتأديب للرجل يعني يجوز كاستهزاء بالرجل يعني.
أنت تقصد حق الطاش ما طاش؟
أي نعم. طيب.
فهم يقولون أن اللي ذكر في المسلسل أن الرجل مل من زوجته وهي كذلك، لماذا هي تمل من زوجها، لماذا لا تغير؟
طيب
فما رأيك يا شيخ؟
واضح واضح. شكرا لك يا أبو محمد، حسن الله إليك. نعود إلى عبد الله يقول يعني يشاهد بعض الناس الذين ينقدون الحلقات والأعمال الخيرية ويدعون إلى كتب الفلسفة وكذا، يقول توجيهك لهؤلاء يا شيخ.
التوجيه أولا قبل هؤلاء، هؤلاء أصلا سفهاء الحقيقة وفسقة، ويحملون مشروعا تغريبيا وإفساديا في الأمة. هؤلاء أصحاب القنوات الفاجرة، أصحاب القنوات التي تبث الشهوات وتبث ما يشكك الأمة في دينها وعقيدتها، مثل ما أشار في برنامج طاش ما طاش من موضوع سواء ذهب قسيس، ويظهرون إلى أن يتهمون الإسلام ويحسنون منهج النصارى أو دين باطل، أو يأتون ويقولون زوجها امرأة تعدد الأزواج من أبا بتأديب الأزواج كما يقول الرجال،
وهذا كله حق الرجل أن يعدد.
نعم هذه محادة لله ورسوله، وهذا عبث. هذا الحقيقة ينطبق على الله تعالى، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وهي ذي شقين. أما هؤلاء فأقول لهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وأخشى أن ينطبق عليهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا استهزاء بآيات الله ورسوله، لا شك في ذلك وفي كتابه، وعبث. لكن تطبيق الحكم عليهم يحتاج إلى ليس بقناة فضائية بهذه السهولة، الأمر لا بد يرجع فيه إلى قاضي أو عالم ينظر عن أحوالهم. أما فعلهم فلا شك أنه كفر، هذا الفعل نعم الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر. وهذا التزوج كان امرأة تتزوج من أربعة رجال، هذا لا شك الأمر واضح سخرية واستهزاء. لكن السؤال يا أخي الكريم بالنسبة للناس، لماذا يشاهدون هذا البرامج؟ ما الذي أجبرهم على مشاهدتها؟ والله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآن مع كل أسف بعض الطيبين يجلس ويشاهد. كنت في مكة قبل أيام فلاحظت في بهو الفندق الناس مجتمعين ويضحكون، فقلت أنا ما أشوف شو الفيلم، توقعت حقيقة لا أكتمك في مكة، قلت قناة الأسرة أو قناة المجد فيها برنامج مثل البرامج الطريفة، فإذا هي قناة تبث هذه البرامج المجرمة وإذا الناس جايين للعمرة وسكان فنادق يدفعون أموال طائلة ويناظرون ويضحكون من هذا الأشياء التي في الاستهزاء. أين قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
أيهما أعظم، هذا اللي يشاهد أو الذي يدافع عنهم يقول أنهم يأتون بأشياء مصلحة
وأيضا يدافع شريك لهم لا شك الذي يدافع عنهم شريك لا شك في ذلك. لماذا؟ لأن الذي يشاهد يتحمل نذره هو شخصيا، أما الحقيقة الذي يدافع عنهم فإذا خاص إذا كان له كلمة مسموعة فيتحمل وزره ووزر من أضله كما ثابت هذا الأمر، من يظلونه بغير علم فيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلونهم لاحظ أوزارهم كاملة يوم القيامة أوزارهم تبقى وأوزار الذين يظلونهم بغير علم. سبحان الله عجيب عجيب ألا ساء ما يزرون. فعندنا ثلاث حالات وهذا تنبيه جميل منك، المنتجون وأصحاب القنوات وغيرها هؤلاء والعياذ بالله وضعهم، وسبق أن تكلم شيخنا الشيخ صالح الحيدان في هذا الأمر وتكلم أيضا في قبل جمعة الشيخ مفتي عام المملكة في خطبته أيضا جزاهم الله خيرا، والعلماء يتكلمون من زمان. اثنين الذين يدافعون عنهم في الصحف وغيرها أو بعض طلاب العلم أبد من باب النكتة والسخر فهؤلاء يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. والمشاهد أنا أركز على المشاهد لأنه الذي يستطيع الآن، أما يأتي بعض الناس ثم يقول والله يضحك ثم يقول الله يهديهم قالوا كذا، ما الذي أجلسك عند هؤلاء؟ ما الذي أبقاك عند هؤلاء؟ الأمر خطير الحقيقة. الناس يصومون اسمح لي في النهار ثم يفطرون على بعضهم على ما حرم الله، يقرؤون القرآن تجده الآن هذه الساعة يقرأ القرآن بس ينتظر متى يأتي المغرب يأكل تمرات يصلي المغرب ثم يبدأ إلى الفجر يقلب قناة إلى قناة. ولذلك أيضا فإنني أنصح أصحاب الفنادق الحقيقة لأنني أقول عليهم أن اتقوا الله جل وعلا، الآن وجد قنوات بديلة كانوا يحتجون سابقا وليست حجة على كل حال أنه إذا ما كان في قنوات ما جاء الناس وذرنا، مع أنني لا أرى هذا حجة صحيح. أقول الآن الحمد لله قنوات مثل في الفلك أو غيره، قناة الأسرة قناة المجد غير قنوات كثيرة لا أحصيها توضح الحمد لله، والناس أيضا جاءوا لعبادتهم في كل فنادق فكيف في مكة والمدينة. وقد رأيت بعض الفنادق فعلوا ذلك والحمد لله بل زادت أموالهم وأصبح الحج عندهم أشد من غيرهم، الناس يريدون الخير. أما أن تترك له أمام هذه القناة ثم تقول أخشى على مالي، لا يا أخي الكريم الدين مقدم على المال، هذا بلاء الحقيقة بليت به الأمة. فعلينا نتقي الله جل وعلا وعلى طلاب العلم أن ينبه الناس، الناس في غفلة الحقيقة ويتساهلون. بعض الآباء تجده في الحرم وتجده في المسجد وترك أولاده عند هذه القنوات الفاجرة، ما الذي جاء بهذا القناة؟ أين شكر النعمة؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظر البلاد المحيطة بنا من الجوع والفقر ونحن أعطى الله هذا الخير نستعين به على معصية الله، يشتري من هذه الأجهزة التي حرم الله جل وعلا يستعين به على معصية الله، هذا من كفر النعمة والله المستعان.
أحسن الله إليك شيف من الزلفي معنا عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة
الله عبد الرحيم تفضل.
جزاك الله خير الشيخ سالم، جزا الله الشيخ ناصر العمر خير على غيرته وحرصه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق. عندي سؤال واحد، ما نصيحة فضيلتكم لمن يسبون الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في الصحف وفي غيرها ويؤذونهم بالقول ويستهزئون بهم، وما موقف الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاة الله من هؤلاء الذين يستهزئون بهم ويسبونهم ويحرضون الناس عليهم؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك عبد الرحيم. من الرياض لما لما.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ إذا استغاث المسلم بعمل صالح ليفرج الله عن كربته ففرج الله عنه، هل يصح الدعاء به مرة أخرى؟ وهل يذهب أجره في الآخرة أو يبقى له ثواب في الآخرة؟
طيب شكرا لك يا لما. حسن الله عليك يا شيخ. أم أحمد من القنفذة تقول بأن والدها تزوج بامرأة أخرى ثم طلقها وتزوجت هذه المرأة برجل وأنجبت أولاد، هل الأولاد لهم علاقة بالزوج بوالدها؟
أبدا لا علاقة لا والدها ولا بإخوانها ولا ب إطلاقا، ما داموا ليسهم إخوان لها طبعا، هي من امرأة أخرى، هي
امرأة أخرى
هي وإخوانها غير الأشقاء، هذه المرأة هم لهم علاقة فقط بإخوانهم فقط الذين من أبيهم، أما ما جاءوا من رجل آخر فلا علاقة لهم فيه. يبقى إلا واحدة، مسألة النساء البنات، نعم هل هن ربائب أو لا؟ في خلاف في المسألة، وبعض العلماء يرجح أنهم ليسوا من الربائب لأنه الحقيقة ليسوا في حجرة، والله أعلم. هذه مسألة خلافية.
صلى الله عليك أبو عبد الله من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام.
حبيت أسأل الشيخ عندي سؤالين، هل حقن الدم يفطر الصائم؟ السؤال الثاني، لو بلع شخص حصى
بلع الدم؟
حقن الدم، حقن الدم. السؤال الثاني، لو بلع شخص حصى
نعم
هل تفطره؟
من غير قصد؟
من غير قصد اي نعم.
ماشي واضح. شكرا لك ابو عبد الله. ام احمد يا شيخ تقول الصدقه بنيه الحمل، ان الله عز وجل يرزقها حملا.
لا مانع، اي عمل شده او مصيبه يتصدق الانسان ويتوسل بها، هذا من باب التوسل بالاعمال الصالحه. التوسل فيه محرم وفيه ممنوع وفيه مشروع، وهذا من التوسل المشروع والتوسل بالأعمال الصالحة، كما معروف قصة أصحاب الجبل أصحاب الغار توسلوا بالأعمال الصالحة، أما التوسل بالأعمال المحرمة أو كالتوسل بالأموات أو غيره هذا لا يجوز.
السلام عليكم من الرياض. عبد العزيز. عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بالمسجد أنا أقرأ قرآن بالتراويح،
ما شاء الله.
إذا جت الركعة الأولى أروح أركب معاه، أحكي لما يجي الركعة الأولى قبل ما أحكي أركع الركعة الأولى قاعد أقرأ القرآن، يجوز ولا لا؟
في أثناء الصلاة؟
نعم
في الصلاة؟
إيه
يعني تجلس أنت في الركعة الثانية إلى أن يقوم الركعة الثانية؟
نعم.
كيف طريقتك عادي يا عبد العزيز؟ ما تعليش
انا اول ما اجي المسجد اصلي العشاء، انا بعد ما اصلي العشاء اروح اتسلم بعدين ارجع ورا اقرا القران.
يعني تجلس تقرا القران والناس يصلون؟
ايه. وجيت الركعه
ورا ما تصلي معهم التراويح؟
الا اصلي جيت الركعه الاولى اركع معاهم.
طيب واضح سؤالك يا عبد العزيز؟
يجوز ولا لا؟
يأتيك السؤال الجواب إن شاء الله.
شكرا.
حياك الله يا عبد العزيز. يا شيخ بالنسبة لأم أحمد تسأل عن الاستفتاح، هل هو واجب؟
لا الاستفتاح
دعاء الاستفتاح
سنة سنة.
طيب أم أبو محمد من الرياض يسأل عن البرنامج أو يكتفين عن قضية طاش مطاش تعدد الزوجات بالنسبة للمرأة وكذا.
أجبنا.
طيب عبد الرحيم يقول نصيحتك لمن يسبون الآمري بالمعروف ويستهزئون بهم، وما موقف هؤلاء الأخيار الأفاضل من مواجهة مثل هذه الإساءات؟
حقيقة الذين يسبون الأمر معروف عن المنكر هم ما سبوهم لأشخاصهم، ننظر يكونوا سبوهم لدينهم، فإذا كانوا سبوهم لدينهم فهم يدخلون في قوله تعالى قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. أما لو كان القضية شخصية اختلف، ولو كان شخص من الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر لكن وقع في خطأ فينظر للأسباب. أما هؤلاء في الصحيح في الصحف وغيرها يسبونهم لأنهم يقومون بالاحتساب، وهي شعيرة عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا أمر عظيم جدا، وقد كثر المستهزئون والساخرون في هذه الأيام وخاصة في بعض البرامج التي أشرت إليها وفي بعض الصحف، فليتق الله هؤلاء، ولا بد من توجيه النصيحة لهم بل الإغلاظ عليهم. وأرى أنه ممكن البعض يقيم عليهم دعوة أن يثبت بعض ما استهزأوا، إما أن يثبتوا ما قالوا أو يقيم عليهم دعوة ليؤدبوا أمام الجهات المسؤولة. أما بالنسبة للمستهزأ به فأنا أنصحه بالصبر الحقيقة والتحمل. و كان أعطي مثال، كان الكفار قريش يأتون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مذمما، يخاطبون بمذمم،
يغيرون اسمه
فيقول انظر اسمي محمد ويسموني بغير اسمه، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انظر إلى حلم صلى الله عليه وسلم، اسمي محمد ويسمونني مذمما، حقيقة هذا حلم وسع الصدر. ولقد أمر على لئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني، بل يقول الله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قال سلاما فاصفع عنهم وقل سلام سوف يعلمون. حقيقة آيات صريحة في الإدفع بالتي هي أحسن، يجب أن نعلم أنفسنا الصبر. أنبه الأخوان هؤلاء إلى ملحظ وقد وجدته كثيرا، أول ما يبدأ الإنسان قال أنه بدأ بالدفاع عن فعلا هذه الشعيرة، لكن قد ينتهي إلى الدفاع عن نفسه، والدفاع عن نفسه مشروع إذا كان على وجه الحق، لكن أخشى يعتدي. والمثابان فعل البادئ كما في الحديث، ما لم يعتدي المظلوم. وهذه مسألة وإن كانت ليست مباشرة لكن مهمة جدا. أحيانا يجي إنسان يسب شخص مع كل أسف لأنه بدأه يسب آخر سبا مقذعا، ويقول هو الذي بدأني، ليس مجرد البدء مبرر. وجزاء سيئة مثلها، مثلها أيضا ما تشوف سيئة واحدة وأكدها بمثلها، سيئة مثلها. وهذا
ما يأكل يعطيه الصعصعين
الآن استمرار لذلك. ومن أشد ما يعانى في هذه المسائل، باب هذه المسائل، أنا لا أرى أن تفوت أخي الكريم نعلم الناس فيها، أن ننبه الناس، ولا ما أحتاج أن نعلمهم، إنما نعلم أنفسنا، إنما ننبه الناس. الآن يأتي إنسان يخطأ على شخص أحد كيف وظلمه، ثم دخل من دخل أو عفى عنه، بدأ يتحدث لا والله فلان ظلمني وعفوت عنه، أنت كل كلمة تقول ظلمني عند آخرين لا علاقة لهم هو غيبة، أنت عفوت الآن أجرك قد عفوت أنا عنه، فلماذا؟ ولك يوسف ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فهو لم ينطق بكلمة بعد ذلك تسوءهم، لأن خلاص عفى عفوا كاملا.
يا سلام،
الصفحة الجميل، الصبر الجميل،
حتى في آخر المقام نعم. قال بعد ما نزغ الشيطان بيني وبينك،
نعم بيني يعني وبينك، يعني وإذا أخرجني لما قال جاء بكم من البدء، بعد ما قال إذا أخرجني من البئر، قال أخرجني من السجن، لأنه قال البئر سيؤثر فيهم موجودين، السجن يقصد ناس غير موجودين. انظر كيف له حتى يلتزم بهذه الكلمة. بعض الناس الآن نجد 20 سنة يقول الله فلان ظلمني فعلت كذا وعفوت عنه، طيب سجل عداد معليش العبارة، سجل عليك الآن هذه غيبة، انتهى الأمر، يجب يكون كامل
عفوت.
فبعض الناس ولك يقول في الحديث المستابان فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، فكم من المظلومين يصبح ظالما.
أحسن الله إليك. من الطائف أبو سلمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله أبو سلمان، تفضل.
كيف حالك شيخ ناصر؟
الله يحييك ويبارك فيك، أهلا وسهلا.
يسعد الله على حبك يا شيخ.
حبكم الله عافية.
يا شيخ بالله نريد توجيه يا شيخ الأئمة والمأمومين. الأئمة في الدعاء يا شيخ يكون في تفصيل مرة يا شيخ. يعني صليت مع واحد دعا للقنوات ودعا حتى اللهم اجعلنا نشاهد قنوات، يعني تفصيل مدري هل ورد في السنة زي كذا يا شيخ؟ الشيء الثاني المأمومين ينتقدون كل إمام. كل ما صلى مع إمام انتقد، هذا دعا كذا وهذا سوى كذا. معي يا شيخ؟
نعم معك معك.
طيب السؤال الثاني شيخ، من الأهل أكلت العلاج بعد الأذان يا شيخ، نسيت علاجها وأكلته بعد الصلاة بعد الأذان.
أذان ماذا؟
بعد أذان الفجر. أذان الفجر هي نسيت العلاج بعدين أكلت علاجها، ما أدري يا شيخ عليها شيء تقضي ولا؟
ماشي.
شكرا لك
أبو سلمان، أحسن الله إليك. لما يا شيخ تقول إذا استغاث الإنسان بعمل صالح هل يجوز له أن يدعو به مرة أخرى في مصيبة أخرى مثلا ألمت به، وهل يذهب أجره يوم القيامة؟
أعد يا شيخ السؤال، ما هو؟
إذا استغاثت بعمل صالح مثل أصحاب
يعني إذا توسلت
بعمل صالح، تقول هل يجوز لها بموقف معين، هل يجوز لها أن تعيد؟
يجوز، لأن عبادة مستقلة لا حرج في ذلك.
طيب يذهب عملها وأجرها يوم القيامة؟
الحمد
لله. أبو عبد الله من الرياض يسأل عن حقن الدم يا شيخ، حكمه في نهار رمضان؟
حقن الدم،
حقن الدم
صحيح أن حقن الدم مغذي، لأنه أصلا الطعام هذا الذي نأكل يتحول في النهاية إلى دم حقيقة، هذه قيمة هذا الطعام يستخلصه المعدة تستخلصه فيتحول إلى قسمين، يؤخذ منه النافع ويتحول كثير منه إلى الدم، وشيء نافع جسمه الباقي يخرج من الإنسان، فإخراج إدخال الدم هذا جاهز، يعني هذه تغذية جاهزة، فالصحيح أن إدخال الدم مغذي.
حسن الله عليك.
وأيضا نقول مفطر.
حسن الله. أبو عبد الملك من الرياض، تفضل يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الله
الخير.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك. إمام يصلي بصلاة التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 3 سلع عن حسنهن وطولهن، فما القول في ذلك؟ هل لأني قرأت فتوى للشيخ بن باز أن هذا لا يصح، إنما الصلاة هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أبو عبد الملك. أبو عبد الله له سؤال آخر شيخ من الرياض، يقول شخص دخلت في حلقه حصاة من غير قصد، هل تؤثر على صومه يا شيخ؟
ما دام الأكل من غير قصد ما يؤثر، ناسي أو جاهل فكيف بحسنات.
الحمد لله. عبد العزيز يقول يقرأ القرآن إذا صلى العشاء. الابن عبد العزيز.
نعم نعم.
يقول إذا صلى العشاء فإنه يذهب إلى مؤخرة المسجد ثم يجلس يقرأ القرآن حتى إذا بدأوا بالركعة الأولى من صلاة التراويح انضم إليهم، هل فعله هذا صحيح شيخ؟
لا لا غير صحيح. وأنا أولا أحيي ما شاء الله في هذا الشاب سؤاله وحرصه على الصلاة وتلاوة القرآن
ما شاء الله،
ونفخر في ظل هذه الأوضاع التي ترى فيها ناس انصرفوا للهو وللعبث، تجد مثل هذا الشاب المبارك وأمثاله حرصهم على عبادتهم وعلى صلاتهم. وأيضا أشكر والدي الحق وأهنئهم بمثل ابن عبد العزيز أصلحه الله. نعم الذي يتابع. لكن أنصحه أن يتابع الصلاة ولا، لأنه يريد قراءة القرآن، الإمام يقرأ القرآن. ثم كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا دخل وجد جماعة يصلون أن يصلي معهم. نعم وإن كان هذا له أسبابه وظروفه، لكن نأخذ من معنى هذا الحديث أن الإنسان ما يفارق الجماعة ولا يبقى، ولأنه لو كثر هذا الأمر أحدثت الصلاة فوضى. نعم
ويفوت على نفسه أيضا الصف اللي كان فيه، يعني
الصف الذي فيه يحدث
التشويش،
حتى التشويش الذي يحدث الآن من بعض الأخوة والأخوات هداهن الله، تأتي ببناتهم يقعدون ما يصلين إلى غير ذلك من أسباب. نعم.
أحسن الله ليك. أبو سلمان من الطائف يريد توجيها لأئمة الذين يتوسعون في الدعاء.
فيه رسالة جميلة لشيخنا العلامة الشيخ بكر أبو زيد، أنصحه ببحث عنها في الأنترنت عن طريق محرك البحث، سيجد فيها كلاما جميلا وخاصة ما يتعلق بالدعاء في رمضان وفي غيره. لكن هو سأل فيما سمعت من أن التفصيل
اللي عنها الدعاء
التفصيل تمام عن الدعاء. نعم عن الدعاء والتفصيل فيه ونوع الدعاء ضابط الدعاء، رسالة قديمة قرأت لكن جميلة جدا رحمه الله. تعرف رسائل الشيخ حقيقة تتميز، وأنا أنصح بذلك. رسائل الشيخ بكر ككثير من علمائنا أيضا يتميزون بتحرير رسائلهم وبدقة ضبط عباراتها وألفاظها واعتمادها على السنة، مما يتميز به أنه يعتمد على الأدلة الصحيحة رحمه الله، وهو له اجتهاد في مسائل كثيرة. لكن التفصيل ليس كما يقول البعض، التفصيل حتى القرآن يقول ربنا تأخذنا نسينا وأخطأنا، أيضا التفصيل في لما في دعاء المساء أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ففي تفصيل، ليس كل الحقيقة تفصيل باطل. بعض الناس يعمم يقول التفصيل لا ينبغي أجمل في الدعاء، هذا غير صحيح. في أحاديث كثيرة فيها تفصيل في الدعاء، لكن بعض التفصيل هو الذي لا ينبغي، خاصة إذا لم يكن له مستند من السنة ولا داعي له. فعلى الإنسان أن يأخذ بجوامع الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بجوامع الدعاء ويفصل أحيانا، فالأصل هو جوامع الدعاء، والذي يتبع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الأدعية في القرآن جوامع الدعاء، يأتي التفصيل أحيانا. نعم كما ذكرت في دعاء مثلا الصباح والمساء خير هذه الليل فتحها ونصرها ونورها وبركتها كما ورد في الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدعية الصباح. وتجد في الأوراد الصباح والمساء نوع من التفصيل.
اللهم ارجع نعم. يعني في سمعي نورا وبصري
نعم.
نورا
ومخي نعم. نورا بارك الله فيكم وعظمي في الدليل هذا. نعم في بصري نورا وغير ذلك
واجعلني نورا
واجعلني نورا، ففي تفصيل الحقيقة.
لا أكثر الأمثلة يعني الناس يتكلمون عنه في قضية أدعية الأمة في القنوت هو دعاء الذي المشهور، اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هم من فرجت ولا كرم من نفس هذه، ويسترسلون
لأنه معنى صحيح هذا، لا كل معنى له دعاء هذا حقيقة. لكن لو أجمل الإنسان وسأل الله يرفع عنه البلاء عموما. في مرة أخرى يصعب أن نضبط العبارات، أنا أقول ما كان فيه تفصيل وفائدة بمعنى أن التفصيل أضاف فائدة معتبرة فلا حرج. أما إذا كان ليس فيه وبإمكان الإنسان أن
يجمل
فليجمل. نعم
كلام جميل جزاك الله خير. الطائف من الطائف أبو طلحة. أبو طلحة
السلام عليكم ورحمة الله
ورحمة الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم ويأجركم على ما تقدمون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الشيخ.
جزاك الله
يا شيخ بارك الله فيك. لا يخفى عليكم أن المرأة عندنا في المملكة مستهدفة من قبل المشاريع الغربية، يعني قبل سنوات أول ما فرضت مثل هذه المسائل في المملكة رأينا بعض القنوات تقدم بعض الممثلات يا شيخ التي كنا يمثلنا في برنامج 18 كانوا يقنعون يا شيخ على أنهم يعني يريدون فتح محلات في جدة والعمل بحجة أنها في حاجة إلى المال بحجة أنها محتاجة ولا تجد من يصرف عليها. مضت الأيام يا شيخ وهذا نحن نرى يعني بعض هذه المشاريع تطبق إجبارا رغم أن المجتمع يا شيخ يرفض مثل هذا الكلام. اليوم في جدة يا شيخ في محلات هايبر بندة المرأة تعمل إجبارا، للمجتمع مجبر على أنه يأتي ويشتري ويحاسب المرأة ويتكلم معها ويخاطبها رغم أن هذا الأمر مرفوض. وتاريخ المملكة معروف في هذا يا شيخ، يعني في السابق التوجيه بذلك، مع أنه أصحاب هؤلاء الأسواق مثل هايبر بندا وغيره يعني نوصحوا وروسلوا وكلموا، لكن يعني تعرف يا شيخ مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها إذا كان الغرض هو فرض مثل هذا الأمر على المجتمع السعودي. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم يا شيخ، توجيهكم في مثل هذا لأصحاب هؤلاء الأسواق، وتوجيهكم للمرأة المسلمة التي تغتر بمثل هذه المسائل. بارك الله فيكم.
شكرا لك يا أبا طلحة.
شكر الله لكم يا شيخ.
معنا من؟ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام محمد، نسمعك تفضل.
نشهد الله على محبتكم في الله يا شيخ ناصر أنت والمقدم.
الله يحفظك.
الله الله يسلمكم.
الأمر الثاني يا شيخ ودي توجه كلمة للتجار الذين ابتلينا فيهم والله المستعان، وخاصة في مسألة بيع الدخان داخل الأحياء السكنية. نحن أجبرنا والله المستعان على استيراد الدخان، أو شبه يعني رضخنا لهذا الاستيراد، لكن لم نجبر على بيعه على أبناء المسلمين. تجد التاجر ساكن في الحي ويفتح بقالة ويضع فيها دخان، بل وصلت والله المستعان الوقاحة ببعض العمال الذين يبيعون داخل المحلات أنهم يبيعون الدخان بالتفريد، يعني على
سجارة الواحدة،
يعني على واحدة واحدة للأطفال، لأن بعض الأطفال ما يستطيع تأمين قيمة الدخان كامل،
فيبيعون عليه
واحدة واثنتان وثلاث. نريد توجيه يا شيخ في هذا الأيام المباركة لعلها تصل بعض قلوب من بقي في قلوبهم غيرها إلى الآن.
بارك الله فيك محمد، شكرا لك على غيرتك. صلى الله إليك الشيخ عبد العزيز. أجبنا على سؤاله. أبو سلمان من الطائف يريد توجيها آخر للمأمومين الذين ينتقدون الأئمة بعد ما يصلي، يقول هذا إمام طول، هذا فعل هذا كذا.
مع كل أسف سأذكر لكم أبدأ بقصة حدثني بها أحد المشايخ في الرياض. يقول أن عندنا، يقول أنا أجلس في القنوت خمس دقائق إلى أحيانا ست دقائق، فعندنا واحد دائما يقول لي نعم أنت تطول علينا جزاك الله خير، خفف عنا الله يحفظك. يقول مرة مرتين ثلاث، يقول يوم من الأيام يقول كنت أقول جزاك الله خير، خرجنا عند الباب قلت أريدك في موضوع، وقلت والله أنا يقول يبدو نبيع بالعقار بحاجة إلى أرض. فيقول مسكته نص ساعة وهو يكلمني واقف، يقول بعد ما انتهت تقريبا نص ساعة وقلت شوف أنا ما أريد أرض الحقيقة، الآن خمس دقائق في الصلاة كل يوم ونص ساعة الآن ما انتبهت، ولا قلت تفضل نجلس، تفضل للبيت، تفضل للمكتب، واقف. فالخجل قال مسكتني. يا أخي الكريم، الشيطان هو الذي يجعلكم هنا، عندكم قوة في الدنيا وعندكم ضعف في العبادة، فما ينبغي الحقيقة. كما أنه على المأمومين قبل ذلك أن يرفقوا على الأئمة، أن يرفقوا بالمأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وأوصاه بالتخفيف على الناس، لكن ليس التخفيف الذي يفهمه الناس. قلت قبل أيام أن أحد الأخوان وجدت عنده إمام قبل سنوات، عنده خلفه عدد من الناس ويمتلئ المسجد، فسألت لماذا، فإذا هو يصلي الصلاة في حدود ثلث ساعة تزيد قليلا، كل الصلاة ما تلحق معه على آية آيتين. فالناس إذا تجمعون، هذا ليس التخفيف الذي ورد. وابن القيم رحمه الله تكلم كلاما شديدا في هذا الباب، أن فهموا أحاديث التخفيف على غير وجهها. فإذا على الأئمة أن يخففوا على الناس ويرفقوا بهم في وضع الصلاة يبقى، وإذا صلى وحدك المأمومين عليهم أن يتحملوا، عليهم أن يتأدبوا مع الأئمة، وعليهم أن يكون لهم احترامهم، لأنه يهم يأمك شخص واحد. تصور واحد يصلي في الحرم كم يصلي خلف أحيانا ملايين، شخص واحد بمكان يضع له الشريعة، تضع للإمام مكانة ومنزلة ورهبة وقيادة ولها دلالات بعيدة جدا، فعليهم إذا أخطأ يناصح بالأسلوب المناسب. فهذا الذي أراه الله أعلم.
ورمضان فرصة يعني عليهم بالصبر والتحمل،
تحتاج إلى عزيمة.
الله يجزيك خير يبارك فيك. أبو سلمان سؤاله الأخير يقول عن مريض نسي أن يأكل علاجه بعد سحوره ولم يتذكر إلا بعد أذان الفجر فأكل العلاج.
ينظر كلمة أذان الفجر، قلت ننظر إن كان المؤذن يؤذن بخلال يعني أكل العلاج بعد دقيقة أو دقيقتين، قلت وعلى التقويم، دعنا من الموضوع الأذان، أنا أقول التقويم الموجود، إذا تأخر الإنسان اكتشف بعد دقيقة أو دقيقتين لا حرج يأكله، إلى ثلاث دقائق يعني ممكن أتساهل فيها للضرورة، بعدها لا يأكل، لأنه لو صلى الإنسان بعد ذلك قول صلاته صحيحة. لكن إذا كان مضطر، أعطيك مثال، يكون مضاد حيوي ويقولون أنه إذا لم تأكله سيؤثر عليك، نقول لا، أنت إذا في حكم المريض الذي عدم الفطر يضرك فأفطر وخذ العلاج وتصوم بدلا عنه.
الحمد لله. أبو عبد الملك يا شيخ يقول الإمام يصلي التراويح 4 ركعات سردا.
نعم ما أعرف، نعم هذا خطأ الحقيقة، فهم حديث عائشة خطأ. وابن حجر رحمه الله تكلم في هذا الموضوع، تكلم علماؤنا، والأخ كان سمعته شيخنا الشيخ بن باز تكلم علماؤنا في هذا الأمر. الصحيح أن يصلي 4، ليس المقصود متصلة، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم يصلي ركعتين وركعتين، هذا المراد، ثم يأتي بالوتر 11 ركعة. فليس المقصود 4 كما فهمه البعض، طبعا الفهم قديم، الخلل قديم، ولكن العلماء تكلموا في كتب الحديث على خطأ هذا الفهم والله أعلم.
أحسن الله إليك يا أبو طلحة. يشير إلى موضوع استهداف المرأة المسلمة، بالذات المرأة السعودية عندنا، في قضية من باب مشاركتها في العمل، ويقول الآن يعني في بعض الأسواق المشهورة بدت تباشر في جدة وهي تبيع للرجال وتتعرض لما تعرض له، كلمة نحو هذا يا شيخ.
هذا الحقيقة من التغريب واتباع اليهود والنصارى، لاتبعنا سنة من كان قبلكم، وبلادنا مستهدفة، وخاصة في موضوع المرأة، اختلاط في الجامعات، في الصفوف الأولية، في الأماكن، النساء يبعنا في داخل الأسواق. هو الحقيقة يا أخوان هذا مشروع كبار، مشروع يقاد الآن ويحمى من أجل تأكيد هذا الأمر. لكن سأذكر لك بس من باب حتى لا يزاحمنا الوقت، قرأت في هذه المدينة التي بدأت فيها هذه النساء تبيع في معاملة مع الزبائن، تقترح، لاحظ، الغرفة التجارية في تلك المدينة، قرأت في إحدى الصحف قبل يومين، تقترح أن ما تقل عمرها عن 25 سنة. أنا أول مرة أدري أن القواعد من النساء يبدأ تكون قواعد من النساء عمرها 25 سنة. أنا حتى القواعد من النساء 70-80، هم الآن يرون 25 سنة خلاص، يعني ما حد يلتفت إليها ولا شيء، فيرون أن تكون 25 سنة. مع كل أسف انظر الجريمة كيف تكون، هذا إجرام والله يا أخي، إجرام في حق المرأة. المرأة أنضج ما تكون عمرها 25 سنة، ومن أفضل ما تكون المرأة في عمر 25 سنة. هذه مسألة محزنة، ويرون هذا أن يكون قرار لتعديل القرار، بدل ما تكون عمرها صغيرة يقولون لا تكون كبيرة عمرها 25 سنة. انظر كيف السفه يحدث. أرى الحقيقة الإنكار على هؤلاء بقوة، وأرى أيضا مقاطعة هؤلاء. أنصح هذه الأماكن التي تبيع فيها نساء مقاطعتهم، وعندنا البدائل كثيرة والحمد لله، أنصح بمقاطعتهم وعدم الشراء منهم، ليعلموا خطورة ما يعملون، وأسأل الله أن يهديهم. وأقول لهم طيبوا مآكلكم ومشاربكم، خاصة أقول للبائعين وأصحاب المحلات والشركات قبل يوم يسألون عنه يوم القيامة، أو ترد دعوتكم بسبب سوء إيمانكم.
طيب والنساء يا شيخ، نصيحتك للنساء، المرأة اللي تقول أنا محتاج الوظيفة،
قبل النساء الحقيقة أنصحوا أهلها، المرأة عليها قوامها، أين والدها؟ نعم، الأمير نايف العام الماضي تكلم الذي يسمح لبنته والقائم عليها، نعم، أن تكون سكرتيرة، قال ليس برجل، ليس في رجولة. نعم صحيح، ليس في رجولة. أين 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 حتى بعض الحيوانات عند غيرها على نساء، فأين القائمون؟ أين الأم؟ أين الأب؟ أين الأخوة الذين يقومون على هذا؟ ثم هؤلاء الفتيات ألا يتقين الله جل وعلا؟ سواء في هذا الكوشير كما يقولون، أو في السوق، أو في البنوك، أو غيرها، الآن الأمر فليتقوا الله جل وعلا. عندما نقول هذا نعم، لأن بنيت بلاد أخرى بهذا الأمر وجرت المصائب والمآثم، وعلينا أن نتعاون ونصبر ونحاول بالحكمة والتي أحسن مع المسؤولين. أقول للمسؤولين إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، مسؤولية المسؤولين في وزارة التجارة في البلديات الذين خزن، لا سيأثمون إذا سمحوا لهؤلاء بالغرف التجارية، يأثمون يرتكبون إثما عظيما، فالمسؤولون هم المسؤولون أولا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم أصحاب المحلات مسؤولون، الأب مسؤول، الفتاة مسؤول، أنا وأنت الذي نشتري مسؤولا.
الله المستعان. محمد من حائل يريد توجيها للتجار الذين يبيعون الدخان في محلاتهم.
الحقيقة أن يخوفوا بالله جل وعلا ويبين لهم أنه من الخبائث، وأيضا نفع في عدد من المناطق مقاطعة هؤلاء والحمد لله نجحت. أذكر أن مدينة من مدن المملكة، بل أكثر من مدينة، بتعاون الأهالي لم يبقى مكان واحد يباع فيه الدخان. لكن أيضا أقول للمسؤولين، أنا ألاحظ الآن المطارات وقد بدأت تصدر الأوامر بمنع، أولا في الطيران كنا في نعاني من الطائرة، الآن لا نعرف الدخان في الطائرة، لاحظ المثل، الآن في الطائرة معناه إذا وجدت العزيمة استطاعوا،
صحيح،
إذا أراد المسؤولون شيئا استطاعوا. والله كنا في الطائرة نعاني يا شيخ، ولما صدر الأمر أصبح نظاما عالميا، لا نعرف الدخان من صناعة في الطائرات العالمية، الطائرة السعودية إذا يقدرون الآن في المطارات
عند
المطارات تطور الإنسان ما يقف الطائرة ساعة ونص قصيرة. طيب المطارات تجي بعد 4 ساعات ممنوع الدخان الآن، وبدأ ترى في المطارات تحذير سيمنع إذا يستطيعون. إذن المسؤولون أيضا مسؤولون أمام الله جل وعلا بالسماح بهذا الدخان، وعلى هؤلاء أن تقول الله
لا يزع بالسلطان لا يزع
نعم الله.
يعني الآن بالناس ما تذكره بالقرآن وكذا لا يستجيب، لكن إذا جاء الأمر من نعم النظام وبالقانون
نعم نعم
إن الله لا يزع بالقرآن
نعم لا يزع بالقرآن. ولي الأمر مسؤولية في هذا عظيمة نعم وتأثيره عظيم.
أحسن الله إليك.
الله يوفق ولاته أمور المسلمين الحب ويرضى.
دينا سؤال يا شيخ، هل وضع الطيب على اللحية والثياب يفطر الصائم؟
لا الطيب ما يفطر، البخور فقط لا يشمه الإنسان. حتى البخور بالمناسبة لو الإنسان تطيب دون أن يستنشقه فلا حرج، الجمر نعم البخور، لكن الاستنشاق لا لا يستنشقه
قريب مباشرة
نعم لأن فيه جرم.
يسأل السائل يا شيخ عن سحب الدم من الوريد يبطل الصوم؟
يختلف، إن كان سحبا يسيرا مثل التحليل بالوازة وبالوازين صغيرين لا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن يخسر الليل. أما إن كان كثيرا كاليامة فالقول الراجح في الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم، مع خلاف قوي في المسألة عند العلماء لكن هذا هو الراجح لأنه تضعف. فإذا كان أيضا صح قلت كل مثال الحجامة، لو إنسان قاد مريض أحيانا يحتاجون دم كثير جدا، الحقيقة في حكم الحجامة هذا هذا الصحيح أنه نقول إذا كان هناك حاجة يأخذ منك دم وتفطر.
نعم أحسن الله إليك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على ديوان المسلم. شكرا لكم شيخ.
شكرا لكم جميعا والأخوة المشاهدين جميعا والأخوان العاملين في هذه القناة المباركة، وفقكم الله وسددكم جميعا.
أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأذكركم أنكم وأنتم صائمون لكم دعوة مستجابة، ادعوا لأنفسكم ولإخوانكم المسلمين ولا تنسون من دعائكم. نلتقي بكم في حلقة قادمة. هذه تحية طيبة محدثكم سالم باقي المحارف، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.